نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفي هذه الحلقة سوف نستمع إلى مشاركات جديدة من الأصحاحات 31، 32، 33 من سفر المزامير. ونبدأ بمشاركة من المزمور 31. أود أن أشارك من المزمور 31 عن الهزيمة الناشئة عن السقوط وعن النصرة الناشئة عن الإيمان. من المؤكد أن معاناة داود ليست شيئا جديدا أو غريبا على المؤمنين، فالنبي إرميا اختبر آلاما مشابهة. على سبيل المثال، فإن داود يقول في الآية 12 من هذا المزمور: نسيت من القلب مثل الميت، صرت مثل إناء متلف. النبي إرميا يقول في سفر إرميا الأصحاح 22 والآية 28: هل هذا الرجل وعاء خزف مهان مكسور، أو إناء ليست فيه مسرة؟ كذلك فإن داود يقول في المزمور 31 والآية 13: لأني سمعت مذمة من كثيرين، الخوف مستدير بي بمؤامراتهم معا علي، تفكروا في أخذ نفسي. والنبي إرميا يقول في سفر إرميا الأصحاح 20 والآية 10: لأني سمعت مذمة من كثيرين، خوف من كل جانب، يقولون اشتكوا فنشتكي عليه، كل أصحابي يراقبون ضلعي قائلين لعله يطغى فنقدر عليه وننتقم منه. وأيضا يقول داود في المزمور 31 والآية 17: يا رب لا تدعني أخزى لأني دعوتك، ليخزى الأشرار ليسكت في الهاوية. كما أن النبي إرميا يقول في سفر إرميا الأصحاح 17 والآية 18: ليخزى طاردية ولا أخزى أنا، ليرتعدوا هم ولا أرتعب أنا، اجلب عليهم يوم الشر واسحقهم سحقا مضاعفا. ونقرأ في هذا المزمور، أي في المزمور 31، أن أعداء داود نصبوا له فخا، ويبدو من خلال الآيتين 4 و5 أنه وقع فيه. لهذا يجب على المؤمنين أن يحترسوا جدا، لأن أعداءهم سيحاولون دوما أن ينصبوا لهم فخاخا. وغالبا ما يرمي هؤلاء الأعداء إلى إذلال المؤمنين أمام الآخرين. لهذا يجب على المؤمنين عموما وعلى القادة المسيحيين على وجه التحديد أن يحذروا من الوقوع في مآزق يمكن أن تؤدي بهم إلى التنازل عن عقائدهم ومبادئهم الكتابية. هذا يشمل الأمور الأخلاقية كالزنا، والأمور المالية كالرشوة وغير ذلك. كانت نتيجة سقوط داود في الفخ الذي نصبه له أعداؤه مدمرة جدا، فهو يقول في الآيتين 11 و12: إنه صار محتقرا عند جيرانه وعارا لمعارفه، وإن كثيرين صاروا يتجاهلونه ويعاملونه وكأنه إناء محطم. يقول أيضا في الآية 13: إن أعداءه لم يعودوا يكتفون بإيقاعه في الفخ، بل راحوا يخططون لقتله. لقد أرادوا القضاء عليه تماما والتخلص منه نهائيا. لهذا فقد أصبح داود قلقا ولم يعد قادرا على الثقة بأي شخص من حوله. نقرأ في الآيتين 9 و10 أن داود أصبح ضعيفا في الجسد والروح، فهو يقول: ارحمني يا رب لأني في ضيق، خسفت من الغم عيني، نفسي وبطني، لأن حياتي قد فنيت بالحزن، وسنيني بالتنهد، ضعفت بشقاوتي قوتي وبليت عظامي. أسوأ ما في الأمر هو أن داود بدأ يعتقد أن الله قد تركه وتخلى عنه، فهو يقول في الآية 22: وأنا قلت في حيرتي إني قد انقطعت من قدام عينيك. لهذا فقد كان داود قلقا وخائفا من أن يكون الله نفسه قد توقف عن النظر إلى مصائبه ومشكلاته وأنه قد تخلى عنه. لكن في غمرة هذه الأوقات العصيبة صرخ داود إلى الله طالبا العون والنجدة، فهو يقول للرب في الآيتين 2 و3: أمل إلي أذنك، سريعا أنقذني، كن لي صخرة حصن، بيت ملجأ لتخليصي، لأن صخرتي ومعقلي أنت، من أجل اسمك تهديني وتقودني. بهذه الصلاة فكأنه يقول لأعدائه: إذا أردتم أن تتغلبوا علي فلا بد أن تتغلبوا على إلهي أولا، وهو أمر مستحيل بالطبع. وما أحوجنا مستمعي الأعزاء نحن أيضا إلى أن نجعل الله صخرة وملجأ وحصنا لنا. في هذه الحالة سوف يتعين على أعدائنا أن يتغلبوا على إلهنا قبل أن يتغلبوا علينا، ولأنه ما من أحد يستطيع أن يتغلب على ملك الملوك ورب الأرباب، فنحن في مأمن فيه. في الآية 5 يصلي داود قائلا: في يدك أستودع روحي. وبهذه الصلاة فهو يأتمن حياته بين يدي الله، وهو يؤكد ذلك بقوله في الآية 15: في يدك آجالي. وهو يعني بذلك أن الفترة التي سيعيشها على الأرض ليست بيد أعدائه بل بيد الله الحي. لهذا فهو يضع رجاءه في عدل الله ومحبته، وهو يتجرأ على طلب العون من الله وعدم الاستسلام لمشاعر الإحباط والفشل بسبب ما فعله أعداؤه به، فقد كان يعلم أن الله قادر على قلب الموازين وإنقاذه من شباك الأعداء. وهو يحول ضيقه إلى تسبيح قائلا في الآية 14: أما أنا فعليك توكلت يا رب، قلت إلهي أنت. ولأن الله سمع صراخه وأظهر محبته من نحوه، يعبر داود عن فرحه وسروره، ثم يحضنا قائلا في الآيتين 23 و24: أحب الرب يا جميع أتقيائه، الرب حافظ الأمانة ومجاز بكثرة العامل بالكبرياء، لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب. لهذا ليت الرب يعطينا أن نحب الرب من كل قلوبنا وأن نتكل عليه في جميع الأوقات والظروف والأحوال، فالله قادر على حفظنا وحمايتنا وتشجيعنا، وهو قادر أيضا على مجازاة الأشرار. نستمع الآن إلى مشاركة من المزمور 32. أود أن أشارك من المزمور 32 عن الصبر، ويمكننا أن نستخلص 4 نقاط من هذا المزمور. أولاً، داود عانى لأنه رفض الاعتراف بخطاياه، ففي المزمور 19 يصلي داود إلى الله ويطلب منه أن يخلصه من الخطايا الخفية وأن يحفظه من الكبائر. هذا يعني أنه لم يكن يعلم بوجود أي خطية تقف عائقا بينه وبين الله. أما في هذا المزمور فهو يعترف بوجود خطايا في حياته، بل إنه يعترف بأنه سكت عن هذه الخطايا ولم يعترف بها إلى الله، ولسبب سكوته عن تلك الخطايا وعدم اعترافه بها فهو يقول: حين سكت عن الاعتراف بالذنب بليت عظامي في تأوه النهار كله، فقد كانت يدك ثقيلة الوطأة علي نهارا وليلا حتى تحولت نضارتي إلى جفاف حر الصيف. ومع أننا لا نعرف يقينا ما هي الخطايا التي يتحدث داود عنها في هذا المزمور، إلا أن المهم هو أنه كان يعرف في أعماق قلبه أنه لم يعترف بتلك الخطايا أمام الله ولا أمام الأشخاص الذين أخطأ في حقهم. وطالما أنه لم يعترف بتلك الخطايا فسوف تظل معاناته قائمة، وعندما ضغط الله عليه من خلال روحه القدوس وأرغمه على الاعتراف بخطاياه، شعر داود بأن ضميره يعذبه ويطالبه بالاعتراف بتلك الخطايا. أما إرادته البشرية فكانت تدعوه بقوة إلى عدم الاعتراف بها، وهذا هو سبب ذلك الصراع الذي كان يدور في أعماقه. وكلما زاد إصراره على الصمت ارتفع علو صوت ضميره، وكلما طالت مدة صمته وعدم اعترافه بخطاياه طال صمت الله ولم يصغي لصلواته. لهذا فقد أصبح داود في حالة يرثى لها. ثانيا، داود فرح وتهلل لأن الله صفح عن ذنبه بعد أن اعترف بخطاياه وتاب عنها. فبعد صراع طويل نجح الله في كسر صمت داود وقاده إلى الاعتراف بخطاياه، وعندما فعل ذلك سارع الله إلى الصفح عن ذنبه، وحينئذ فقط عاد السلام ليملأ قلب داود وحياته. لهذا فهو يقول في الآية 7 من هذا المزمور: بترانيم بهجة النجاة تطوقني. ثالثا، يحض داود الناس على الخضوع لله وإطاعته، ففي ضوء التجربة التي خاضها داود فقد تعلم أن القلب البشري مخادع. لهذا فهو يحض كل مؤمن على عدم السكوت على أي خطية، فيجب عليهم أن يصلوا إلى الله وأن يعترفوا له بخطاياهم ما دام الله قريبا منهم، كما أنه يشجعهم على القيام بذلك، لأن صلاة الاعتراف تحمي المؤمن من سيول التجارب الطامية. فالله يتدخل في حياة الإنسان الذي يعترف بخطاياه ويحيطه برعايته ومحبته من كل جانب، وعندها سوف يترنم المؤمن بترانيم بهجة النجاة. من جهة أخرى، يجب على الناس أن يتعلموا الخضوع للرب كي لا يكونوا كالحصان أو البغل الذي لا يطيع إلا إذا ضبط باللجام وقيد بالحبل. لهذا ليت الرب يعطينا أن نتعلم من الخطأ الذي وقع فيه داود، فقد سكت داود عن خطاياه ولم يعترف بها ولم يخضع لله في هذه الفترة من حياته. لهذا فقد عانى أشد المعاناة وتألم كثيراً، ولكن عندما نعترف بخطايانا لله وللأشخاص الذين أخطأنا بحقهم فسوف يغفر الله لنا خطايانا ويردنا إليه ويغمرنا بمحبته ورحمته. رابعا، داود يحض الناس الذين غفرت خطاياهم أيضا على أن يفرحوا ويبتهجوا ويهتفوا. فمن خلال هذا الفرح وهذه البهجة وهذا الهتاف، فإن المؤمن يشهد عن غفران الله له، ويعلن أنه عاد للسير مع الله بعد أن تطهر من الخطايا والشرور التي في قلبه. ويجدر بنا أن نعلم أن الاعتراف بالخطية هو أمر دائم في حياتنا كمؤمنين، فطالما أننا نعيش في هذا الجسد سوف يظل احتمال وقوعنا في الخطية قائما. والحل الوحيد هو أن نأتي إلى الله دوما بندم حقيقي وتوبة صادقة لكي ننال الغفران منه. أخيرا نستمع إلى مشاركة من المزمور 33. أود أن أشارك من المزمور 33 عن الإيمان والرجاء. فناظم هذا المزمور لا يذكر سببا محددا لتسبيحه وترنمه، ولعل هذا المزمور هو إقرار إيمان بعناية الله بكل أمم العالم بصورة عامة وبشعبه بصورة خاصة. ويصور هذا المزمور نصرة الإيمان بقوة الله على كل الخليقة وكل الشعوب وكل المخططات والاستراتيجيات والجيوش المعادية لله وشعبه. ويحض كاتب هذا المزمور الناس على تسبيح الله وحمده، وعلى الترنيم له بمصاحبة الآلات الموسيقية المختلفة، وعلى الهتاف إعلانا لعظمته، وهو يدعو الناس إلى تأليف ترنيمة جديدة إكراما لله وتمجيدا له. يقدم كاتب المزمور ثلاثة أسباب تدعو المؤمنين إلى تسبيح الله وحمده. ففي الآيتين الرابعة والخامسة يصف الكاتب الله بأنه إله محب وبار ورحيم، فيقول: فإن كلمة الرب مستقيمة، وهو يصنع كل شيء بالأمانة، يحب البر والعدل، ورحمته تغمر الأرض. لهذا يجب على المؤمنين أن يثقوا به وأن يتكلوا عليه، فإن فعلوا ذلك فسوف يختبرون محبته التي لا تسقط أبدا. في الآيات من السادسة وحتى التاسعة يصف الكاتب الله بأنه الخالق القدير الذي أوجد كل شيء وكل شخص، فيقول: بكلمة من الرب صنعت السماوات، وبنسمة فمه كل مجموعات الكواكب، يجمع البحار ككومة واللجج في أهراء، لتخف الرب الأرض كلها وليوقره جميع سكان العالم. قال كلمة فكان، وأمر فصار. وهكذا يجب على المؤمنين أن يسبحوا الله ويحمدوا ويرنموا له ترنيمة جديدة بمصاحبة الآلات الموسيقية، لأنه أظهر قدرته من خلال خلق الكون بكلمة منه وبنسمة من فمه. هذا وحده كاف لكي تخضع جميع الشعوب لله الحي، ولكي تخشاه وتوقره. في الآيات من العاشرة وحتى التاسعة عشرة يصف الكاتب الله بأنه الحاكم والسيد المطلق على كل أحداث التاريخ، فيقول: الرب أحبط مؤامرة الأمم، أبطل أفكار الشعوب، أما مقاصد الرب فتثبت إلى الأبد، وأفكار قلبه تدوم مدى الدهور. طوبى للأمة التي الرب إلهها، وللشعب الذي اختاره ميراثا له. ينظر الرب من السماوات فيرى بني البشر أجمعين، ومن مقام سكناه يراقب جميع سكان الأرض، فهو جابل قلوبهم جميعا والعليم بكل أعمالهم. لا يخلص الملك بالجيش العظيم، ولا الجبار بشدة القوة. باطلا يرجو النصر من يتكل على الخيل، فإنها لا تنجي رغم قوتها. هوذا عين الرب على خائفيه، المتكلين على رحمته، لينقذ نفوسهم من الموت ويستحييهم في المجاعة. لذلك يجب على الناس أن يسبحوا الله ويحمدوه، لأنه هو صاحب السيادة والسلطان على كل أمة وشخص وحدث في هذا العالم. فمع أن الشعوب تخطط لاضطهاد المؤمنين، إلا أن الله قادر على إحباط خططهم وإفشالها. وكما يقول كاتب هذا المزمور: فإن مقاصد الله هي التي تثبت إلى الأبد، وأفكار قلبه هي التي تدوم مدى الدهر. ومع أن مليارات الأشخاص يفعلون أموراً مختلفة كل يوم، فإن الله ينظر من السماء ويرى كل شيء يقوم به كل منهم، فما من شيء يخفى على الله. ومع أن ملوك الأمم يجمعون جيوشاً عظيمة، إلا أنهم لن يتمكنوا من النجاة من غضب الله. فالذي يتكل على قوته أو جيشه أو معداته العسكرية أو غيرها فلن ينجو. أما من يتكل على رحمة الله فسوف ينقذه الله من الأخطار والأهوال والمجاعات وغيرها. هذا لا يعني أن المؤمنين لن يجتازوا في أوقات عصيبة أو لن يتألموا أو لن يموتوا، لكنهم يثقون تماماً أنه ما من شيء في هذه الحياة يمكن أن يفصلهم عن محبة الله لهم، كما أنه ما من شيء في هذا الكون يمكن أن يحبط خطة الله الأبدية لحياتهم. وقد عبر الرسول بولس عن هذا الإيمان وهذا اليقين بقوله في رسالة روميا الأصحاح 8 من الآية 35 وحتى 39، يقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. ويختم كاتب المزمور 33 مزموره بهذه الكلمات المحملة بالرجاء، يقول: أنفسنا تنتظر الرب، عوننا وترسنا هو، به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس توكلنا، لتكن يا رب رحمتك علينا بمقتضى رجائنا فيك. آمين. بهذا نأتي إلى ختام الجزء الثالث من المشاركات من سفر المزامير، وفي الحلقة المقبلة بمشيئة الرب سوف نتابع تأملاتنا ومشاركاتنا مع الجزء الرابع من سفر المزامير. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الرب، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمته وسلامه، ليبارككم الرب ويحفظكم على الدوام. آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.